بسم الله الرحمن الرحيم. أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم، بقلم أحمد الجهري عبد الجواد. الحلقة الخامسة، أم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله. لا يخفى فضل الإمام الذي تتناوله السطور التالية بالحديث، فقد كان رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، كما أخبر بذلك تلميذه الأثير العالم الموسوعي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكيف يخفى وهو الحجة في العلم كله، وما من صاحب فن إلا ويعرف له قدره، فهو حجة في التفسير والحديث وعلومهما، حجة في الفقه والأصول وسائر العلوم الشرعية، حجة في اللغة أدبا ونحوا وبلاغة وشعرا وغيرها، حجة في سائر العلوم التي ظهرت في عصره، كما شهد بذلك تلميذه العالم الرحالة إسحاق بن راهويه، وقال: ما ظننت أن الله خلق مثل هذا، والله لم تر عيناي مثله. فلا عجب عده العلماء مجدد الدين في القرن الثاني الهجري، وهذا حقه رحمه الله وأجزل له المثوبة. ونضيف على ذلك أنه كان مؤسس علوم عظيمة بنيت وشيدت على أصول بينها هو ووضعها هو. هذا الإمام هو محمد بن إدريس الشافعي الذي لا تخفى مناقبه ولا تغيب فضائله. وقد شاء الله أن ينشأ الإمام الشافعي يتيما، فلم تمض على ولادته غير سنتين حتى توفي أبوه، وبقي في كفالة أمه التي من فكت تسعى جاهدة في تربيته وتعليمه بهمة ترى كبريات الأمور صغارا. وقد نذرت الأم العاقلة ابنها للعلم تجوب به البلدان وتقدمه إلى الشيوخ وتلتمس له مكانا في الحلقات، حتى صار الشافعي هو الشافعي الذي ملأ طباق الدنيا علما. ولنتبع أثرهما من مسقط رأس الشافعي لنرى ماذا فعل وماذا حصل وإلى أين وصل. ولد الشافعي رحمه الله في غزة، وكان هذا في عام 150 هجرية، وكان أبو الشافعي من أهل المدينة، فحدث فيها بعض ما يكره فخرج إلى عسقلان. ولما توفي أبوه وعمره سنتان انتقلت به تلك الأم الفاضلة العاقلة إلى مكة. ولماذا مكة؟ ذكروا أنها خافت على نسب الشافعي المطلبي القرشي الضيعة بين اليمنيين الذين يمثلون أصول أهل عسقلان، فآوته إلى حيث يصان ولا يضام. وكانت أولى البلاد بذلك أم القرى مكة، وأيضا مكة يومئذ أرض العلم ومهبط العلماء، فيها وفرة التابعين وآثار الصحابة الباقية وعلومهم الخالدة. وسمت رؤيا رأتها أمه أثناء حملها به فيما يذكرون تبشر بمستقبل له في مكة، فلعل ذلك إن صح يكون سببا ثالثا. وقد ألزمته أمه حفظ القرآن الكريم فأتمه وهو ابن 7 سنين، ثم أقبل على معين السنة ينهل منها فحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، ثم أخذ يطلب العلم في مكة حتى أذن له بالفتيا وهو دون عشرين سنة. ذلك شيء مما ينوه بفضل تلك الأم العظيمة، عرفت الطريق الصحيحة ووضعت ابنها عليها وألزمته سلوكها. وقد دلها على ذلك فضل عقل لديها وحكمة، ولعلها كانت ألمت بشيء من العلم الذي لم يكن نساء ذلك الزمان يخلون منه. ويؤيد ذلك ما ذكر من أنها شهدت عند قاضي مكة في قضية هي وامرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بينهما امتحانا، فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، لأن الله تعالى قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فسكت القاضي. وهذا يدل على فضل عقل وعلم. قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية: وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب. والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهما إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم. وكلامها رضي الله تعالى عنها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته، ولا بأس به. قال: وكانت أم الشافعي باتفاق النقلة من القانتات العابدات ومن أذكى الخلق فطرة. ثم ذكر الحكاية. وقد هداها ذلك إلى وضع ولدها في الطريق الصحيح، تؤمل له مستقبلا مزهرا، وقد كان لها ما أملت وفوق ما أملت. حملت الشافعية أمه وهو ابن سنتين، وأتت به مكة تعرف أهله به، وكانت تتردد عليهم بعد ذلك تعرفه بهم وتصل ودهم وتراوح لأجل ذلك بين مكة وعسقلان، حتى إذا بلغ الشافعي 10 سنين جهزته وأرسلته إلى مكة ليكون عند أهله ويطلب العلم في بلد ذويه، وذلك بعدما بلغ من العلوم شأوى. وقد نشأ الشافعي رحمه الله فقيرا، فقد كان أبوه قليل ذات اليد، ومات ولم يترك لهم شيئا ذا بال، حتى إن الشافعي حفظ القرآن في الكتاب لا يعطي معلمه أجرا على تحفيظه، فاكتفى منه المعلم بعمل العريف، ينوب عن المعلم على الصبيان إذا قام لغداء أو راحة أو نحوهما. وبعد ذلك لما جلس في حلق أهل العلم كان يذهب إلى ديوان الإمارة يستوهب الموظفين الأوراق التي هم في غنى عنها ليكتب على ظهورها ما يتلقاه في حلقات العلم من دروس. قال الحميدي: قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وهو يحكي شيئا من ذلك فيقول: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس قط، فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. قال: ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به، فرهنت دارها 16 دينارا فأعطتني فتحملت بها معه. فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه، فزادني عملا فحمدت فيه، فزادني عملا. وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي، فطار لي بذلك ذكر. فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال: تجالسون وتصنعون وتصنعون، فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه، أو نحو هذا من الكلام. قال: فتركته، ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال: قد بلغتنا ولايتك، فما أحسن ما انتشر عنك وما أديت كل الذي لله عليك، فلا تعد. قال: فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحيى. لله ما أعظم جهاد هذه الأم الكريمة، إذ تصر على تعليم ولدها على فقره، ثم ترهن له داره حتى يضرب في آفاق الأرض مرتحلا. وقد ساعدتها نجابة الشافعي في تخفيف بعض الأعباء المالية، كما قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كنت ويكتبون أئمتهم، يعني ألواحهم وكتبهم، فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم قد حفظت جميع ما أملأ. فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا. لقد اجتمعت للشافعي إذن ثلاثة من أسباب العلو: النسب الشريف الذي يجعله يرمق المعالي ويسعى إليها ويترفع على سفاسف الأمور، واليتم الذي يجعله عصاميا يعتمد على ذاته ويؤسس بنفسه لمستقبله لا ينتظر أبا ولا جدا، والفقر الذي يدفع بهمة المرء العزيز نفسه إلى الخروج منه والتمسك بأسباب ذلك. وهذه الثلاثة مجتمعة مع صدق طوية وعزيمة قوية هي التي جعلت من الشافعي ذلك العلم الأشم الذي سمعت به الدنيا، فما ضره انتفاء الشكليات مع توفر الجوهر، بل إنه ليوظف هذه الشكليات التي تيئس آخرين لتحقيق قصده وصقل عزمه، وهو صاحب الأبيات الحكيمة الذائعة في هذا المعنى: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بمثلها، نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته برا. في هذه التربية المثلى نشأت الشافعية أمه كأحسن ما يكون، فرحمها الله من أم ووالدة، لقد قصرت حياتها عليه ولم تتزوج، ووضعت لتربيته طريقا واضحة لم تختلط بغيرها، وواصلت السير فيه بعزيمة لا تكل، واختارت له من عظيم الأمور أعلاها ومن المنازل الكريمة أفضلها وأسماها، وقصدت به منابع العلم في بحورها حتى شرب وشبع وخرج الري منه يفيض على العالمين ويملأ طباق ما بين الخافقين. ظلت أم الشافعي رحمهما الله تمده طوال طريقه بنصائحها المفيدة العاقلة، وترشده إلى أقوم الطرق في مشواره بما أوتيت من عقل وحكمة وفهم حسن. وظل الشافعي يقبس من نبلها وأدبها وحسن فهمها إلى أن بلغ ما بلغ، فلله درهما من مفيد ومستفيد ومن مؤدب ومتأدب. تذكر بعض الكتب أم الشافعي فتنسبها هي الأخرى كأبيه إلى آل البيت الأطهار، وتعرفها بأنها هي فاطمة بنت عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، كما رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ. لكن الجمل في حاشيته وصف هذا القول بالشذوذ، ويرجح القول الثاني، وهو أنها كانت أزدية يمنية واسمها فاطمة بنت عبد الله الأزدية، وهذا هو القول الصحيح المشهور الذي انعقد عليه الإجماع، إذ كل الروايات التي رويت عن الشافعي في نسبه تذكر على لسانه أن أمه من الأزد. آخر ما وقفت عليه من حياة أم الشافعي أنها كانت على قيد الحياة وقت رحلة الشافعي إلى اليمن ليلي بعض الأعمال عليها، وكان يتردد على المدينة بين الفينة والأخرى، وإبان ذلك كانت محنته حين اتهم بأنه يناصر العلويين على بني العباس، وهذه المحنة كانت سنة 184 هجرية، وعمر الشافعي وقتها في أواسط عقده الثالث، كان له من العمر 34 سنة تقريبا. ولم أقف على ما يفيد حياة أم الشافعي بعد هذا الوقت، أجزل الله مثوبتها. وفي حياة والدة الشافعي تلك التي أهدت للأمة إماما عظيما ملأ سمع الأرض علما، دروس عظيمة لذات اللب الحصيفة، منها أن من توفرت بعد موت زوجها على تربية أبنائها الأيتام فأحصنت نفسها بالوسائل الشرعية وأوصلت أبناءها إلى الدرجات المرضية قد قدمت من جليل الأعمال وعظيم الأفعال ما تستحق عليه عظيم الشكر وجزيل الثناء. ثانيا، خير السبل التي يتوجه إليها المرء سبيل خدمة الدين، فهو أنفعها وأبقاها وأثمرها. ثالثا، الصعوبات في طريق عالي الهمة ولدا أو والدة هي محفزات لا عقبات. بعض بصيرة الأم الحريصة على استبانة الطريق، بل أعظمها هي في العلم، فلو تزودت بشيء منه كانت أوفر بصيرة وأحظ عقلا وحكمة. من الخير ألا تغلب الأم عاطفة الأمومة في حب بقاء ولدها إلى جواره على مصلحته العلمية، لا سيما إذا اقترنت بذلك مصلحة الأمة ونفع المجتمع المسلم. كثير من الأئمة الكبار الكرام ربتهم أمهاتهم وكانوا قدوة لأجيال متكاثرة، فلا معنى لما يقوله الناس على سبيل الانتقاص ربتهم رأى. هذا ومن الله العون وعليه قصد السبيل. انتهت الحلقة الرابعة الخامسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.